حين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المسألة 22. قال سيد العرواء قدس سره: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم المكلف إجمالاً أنه إما زاد فيها ركناً أو نقص ركناً، وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة، والنقصان المشكوك والنقصان مشكوك فيجري فيه الأصل المؤمن. نعم، لو علم أنه إما نقص في النافلة ركوعا أو نقص سجدتين بطلت، ولو علم إجمالا أنه إما نقص في النافلة ركوعا أو سجدة واحدة أو نقص ركوعا أو تشهدان ونحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها، لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجدة سهوين، فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي مجرا للأصل المؤمن. وقد تضمنت هذه المسألة 3 صور، وفي كل صورة فروض 3. الصورة الأولى: ما إذا علم المكلف إما بزيادة ركوع في الركعة التي هو فيها أو بنقص سجدتين في الركعة السابقة. ولنفترض الأمر بالعكس لأنه أوضح: إما أن المكلف نقص سجدتين، إما أن المكلف زاد ركوعا في الركعة السابقة، أو أنه نقص سجدتين من الركعة التي ما زال فيها. فإن كان ذلك في الفريضة، كما إذا كان في صلاة الفجر مثلا، فهنا فروض 3. الفرض الأول: أن يكون في المحل الشكي، بمعنى أنه ما زال في محل السجدتين وعلم إجمالا إما زاد ركوعا في الركعة السابقة أو نقص سجدتين من الركعة التي هو فيها وهو ما زال في محل السجدتين، فتجري قاعدة التجاوز أو استصحاب عدم الزيادة في الركوع المحتمل زيادته في الركعة الأولى. وبالنسبة للسجدتين حيث إنه ما زال في المحال لا تجري قاعدة التجاوز، فيجري استصحاب عدم الإتيان بالسجدتين ومقتضى ذلك الإتيان بهما. الفرض الثاني: أن يعلم إجمالا وهو في المحل الذكري لا في المحل الشكي، بمعنى أنه دخل في واجب غير ركن، كما لو علم وهو في التشهد أو بعد التشهد أنه إما زاد ركوعا في الركعة السابقة أو نقص سجدتين من هذه الركعة وهو الآن في المحل الذكري، يعني دخل في واجب غير ركن وهو التشهد. فيقال حينئذ: بناء على تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم بالنكتة التي طرحها سيدنا الخوئي قدس سره الشريف، وهي أن جريان الأصل المتمم في عرض الأصل المصحح لغو، وجريان الأصل المتمم في طول الأصل المصحح ترخيص في المخالفة القطعية، والمقام من هذا القبيل. فإنه علم إجمالا إما بزيادة ركوع في الركعة الأولى أو نقص سجدتين في الركعة الثانية، فالجاري من الأصول العملية في زيادة الركوع هو استصحاب عدم الزيادة، والجاري في نقص السجدتين هو قاعدة التجاوز، واستصحاب عدم الزيادة أصل مصحح لأن زيادة الركن مبطلة للصلاة، فاستصحاب عدم الزيادة يعتبر أصلا مصححا للصلاة. بينما جريان قاعدة التجاوز في السجدتين مع إمكان تداركهما لأنه ما زال في التشهد، ولو رجع وأتى بالسجدتين ثم أعاد التشهد لم يلزم خلل في الصلاة، فهو بإمكانه تدارك السجدتين. إذن جريان قاعدة التجاوز في السجدتين أصل متمم وليس مصححان. لأجل ذلك يقول السيد الخوئي: جريان قاعدة التجاوز في عرض جريان استصحاب عدم الزيادة لغوون، لأن قاعدة التجاوز تجري في صلاة أحرز صحتها من تمام الجهات ولم يبق إلا هذه الجهة، فيمكن التأمين منها بقاعدة التجاوز. أما الصلاة التي لم يحرز صحتها لاحتمال زيادة ركوع فيها، فجريان قاعدة التجاوز فيها لغون لأنه لا يحرز صحتها من بقية الجهات، فلا تجري قاعدة التجاوز في عرض جريان استصحاب عدم الزيادة. وأما جريان قاعدة التجاوز في طول استصحاب عدم الزيادة بأن يقال إن احتمال زيادة ركوع في الركعة الأولى منفي باستصحاب عدم الزيادة، وبعد المفروغية عن نفي احتمال زيادة الركوع تجري قاعدة التجاوز في السجدتين، فلازم ذلك أن لا شيء عليه من جهة زيادة الركوع ولا يجب عليه تدارك السجدتين، فلازم جريان الأصلين وهما استصحاب عدم زيادة الركوع وقاعدة التجاوز في الركعتين في السجدتين الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه يعلم أنه إما زاد ركوعا أو نقص سجدتين، فلو أمن نفسه من كليهما لزم الترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. فنتيجة ذلك جريان الأصل المصحح بلا معارض، أي استصحاب عدم زيادة الركوع يجري بلا معارض. وأما احتمال نقيصة السجدتين فلا يجري فيه أصل مؤمن. إذن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدتين الرجوع إليهما وتداركهما وإعادة التشهد، وتكون صلاته صلاة تامة. الفرض الثالث أن يدخل في المحل السهوي، بمعنى أن صلاته ثلاثية مثلا، وبعد أن ركع الركوع الثالث علم بأنه إما زاد ركوعا في الركعة الأولى أو نقص سجدتين من الركعة الثانية، ولا يمكنه التدارك لأنه دخل في الركن اللاحق لهما، فقطعا صلاته تكون باطلة إما لزيادة ركن أو لنقص ركن. هذا كله في الفريضة، وإنما الكلام في النافلة. فلو علم وهو في النافلة إما زاد ركوعا أو نقص سجدتين، فما هي وظيفته؟ فنأتي للفروض الثلاثة. الفرض الأول أن يعلم بذلك وهو في المحل الشكي، بمعنى أنه رأى نفسه جالسا فعلم إجمالا بأنه إما زاد ركوعا في الركعة الأولى أو نقص سجدتين من هذه الركعة التي ما زال في محل السجدتين. فمن الواضح حينئذ حكم النافلة كحكم الفريضة، يجري استصحاب عدم زيادة الركوع في الركعة الأولى، ويجري في السجدتين استصحاب عدم الإتيان بهما لأنه لم يتجاوز محلهما، فيأتي بهما ويتم نافلته. الفرض الثاني أن يعلم بذلك وهو في المحل الذكري، بمعنى أنه دخل في التشهد، وبعد أن دخل في التشهد علم إجمالاً إما زاد ركوعاً في الأولى أو نقص سجدتين في الركعة الثانية. أو نفترض أن المكلف بعد أن قام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية حصل له العلم الإجمالي بعد القيام أن الركعة الأولى فيها خلل، لأنه إما زاد ركوعا فيها أو نقص سجدتين منها، وعلم بذلك بعد أن تلبس بشنو؟ بالقيام. فحينئذ يقال بناء على ما ذكرنا في الفريضة من تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم، فيجري استصحاب عدم زيادة الركوع للتأمين من زيادته، وأما في السجدتين فلا يجري أي أصل متمم لأن الأصل المتمم لا يجري مع المصحح، فالجاري في السجدتين استصحاب عدم الإتيان بهما، ومقتضى ذلك أن يرجع ويأتي بالسجدتين ويعيد التشهد أو يقوم من جديد ولا شيء عليه. وأما إذا دخلنا في الفرض الثالث، أي حصل له العلم الإجمالي بعد الدخول في الركن، كما لو ركع الركوع الثاني في النافلة وعلم بعد أن ركع الركوع الثاني في النافلة أن الركعة الأولى ذات خلال، إما زاد فيها ركوعا أو نقص منها سجدتين. ولم نقل بتقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم، فهنا ذكر سيد العروة أن لا أثر للكلام. لما؟ يعني لا يوجد علم إجمالي منجز، إذ على فرض أنه زاد ركوعان فإن زيادة الركن في النافلة غير مبطل. فالمكلف لو علم تفصيلاً بأنه زاد ركوعاً سهواً فإن نافلته صحيحة، فكيف بما إذا علم به إجمالاً؟ لأنه علم إجمالاً إما زاد ركوعاً أو نقص سجدتين، هذا لا يضر بصحة النافلة حتى نجري الأصول وتتعارض الأصول ويكون العلم الإجمالي منجزان، لأن زيادة الركن غير مبطلة للنافلة. والكلام فعلان في تنقيح هذه النقطة، هل أن زيادة الركن في النافلة غير مبطل أم لا؟ فقد يقال مقتضى إطلاق معتبرة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة أن لا فرق بين النافلة والفريضة في أن زيادة الركن مبطل. ويظهر من بعض التعليقات على العروة، نعم، أن بعضهم يرى أن زيادة الركن مبطل حتى لو كانت في النافلة، أو على الأقل يحتاط في ذلك. ولكن الدعية في المقابل أن لدينا نصوصا ظاهرها عدم مبطلية زيادة الركن في النافلة، وهي على نحوين. النحو الأول، ما ورد فيه تقييد مانعية الزيادة بكون الصلاة مكتوبة، كما في صحيح زرارة: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا. وظاهر التقييد بالمكتوبة الاحترازية، وأن الزيادة في غير المكتوبة كما في النافلة مما لا ضائرية له. وكذلك في موثقة القاسم بن عروة: لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة. وظاهره أيضا الاحترازية، وأن الزيادة في غير المكتوبة لا ضائرية فيها. هذا النحو الأول من الروايات. النحو الثاني، ما دل على أن السهو في النافلة غير ضائر، منها معتبرة الحلبي سألته عن الرجل سهى في الركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، قال عليه السلام: يدع ركعة، يعني لا يركع، ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة. فإن ظاهر قوله يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم أن النافلة صحيحة، وإلا لو كانت باطلة فلا معنى لأمره بالجلوس والتشهد والتسليم، فهذه أمارة على صحة النافلة. وأن عدم الجلوس فيها لأجل السجدتين غير ضائرين. ومنها ما ورد في قوله عليه السلام: سألته عن السهو في النافلة قال: ليس عليك شيء. فيقال مقتضى هذين النحوين من الروايات تقييد قوله في معتبرة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة بالصلاة الفريضة لا عموم الصلاة. أو فقل إن ظاهر قوله فعليه، من زاد في صلاته فعليه، هو الإلزام، ولا يتصور الإلزام في النافلة، فالنافلة خارجة تخصصا عن منصرف معتبرة أبي بصير، وبالتالي تختص مانعية زيادة الركن بما إذا كانت في الفريضة. ولكن للنقاش في كل ما مضى مجال. أولاً بأن يقال بين قوله في معتبرة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وقوله في صحيحة زرارة من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها، ليس بينهما صناعة الإطلاق والتقييد، لأن كليهما مثبت، والمطلق والمقيد المثبتان، كما إذا قال أكرم العالم وقال أكرم العالم العادل لا يحمل المطلق على المقيد، بل يحمل الأمر في المقيد على الأمر الندبي، لأنه لا تنافي بين المطلق والمقيد ما داما مثبتين. إلا أن يحرز من الخارج وحدة المجعول، فإذا أحرز من الخارج وحدة المجعول حمل المطلق على المقيد وإن كانا مثبتين، لأن المجعول الواحد لا يعقل أن يكون واسعا وضيقا، فلا محالة، لابد من حمل المطلق على المقيد. أما إذا لم يحرز من الخارج وحدة المجعول بل يحتمل تعدد الجعل، وأن هنا أمر وجوبي وهنا أمر ندبي، فحينئذ لا موجب لحمل المطلق على المقيد ما داما مثبتين. والمقام من هذا القبيل من زاد في صلاته فعليه الإعادة مثبت، وقال من زاد في صلاته المكتوبة فعليه الإعادة، لا موجب لحمل المطلق على المقيد، بل يقال بأن مانعية الزيادة مانعية استغراقية تنبسط على النافلة والفريضة، وإنما ذكر المكتوبة في صحيحة زرارة وقال من زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا، لأنه يريد أن يبين مضافا إلى الحكم الوضعي وهو فساد الصلاة الحكم التكليفي وهو وجوب الإعادة. فالنافلة وإن بطلت بزيادة الركن لكن لا يجب إعادتها تكليفا، بينما الفريضة مضافا للحكم الوضعي وهو البطلان يجب الإعادة تكليفا. فلأن الإمام عليه السلام في مقام بيان وجوب الإعادة تكليفا مضافا للحكم الوضعي وهو الفساد ذكر المكتوبة، قال من زاد في صلاته المكتوبة لبيان الحكم التكليفي وهو وجوب الإعادة. هذا بالنسبة إلى الصنف الأول، وهو ما دل على مبطلية زيادة الركن في المكتوبة. وأما النحو الثاني وهو ما دل على عدم ضائرية السهو في النافلة، فإن قوله عليه السلام في معتبرة الحلبي سألته عن الرجل سهى في الركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما، قال يدع ركعة يعني يدع الركوع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة، هذا لا دلالة فيه على صحة النافلة، إذ لعله يستحب عدم قطع النافلة، أي لأنها نافلة، فإذا علم بأنه لم يجلس بين الركعتين فيستحب له عدم القاطع، لا أن قوله يجلس ويتشهد دليل على صحتها، بل لعله في مقام بيان استحباب عدم قطعها، كما أنه في الفريضة لا قطع فيها فيستحب في النافلة عدم قطعها. ولذلك فإن قوله في الذيل ويستأنف الصلاة ظاهر في شنو؟ في البطلان، إذ لا يعبر بالاستئناف من باب الاستمرار، يعني يستأنف الصلاة يعني فليستمر في النافلة، هذا لا معنى له، ظاهر التعبير ويستأنف الصلاة أن الصلاة باطلة، كما في قوله في معتبرة محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى، قال يستأنف، يعني صلاته شنو؟ باطلة، لأن الاستئناف عبارة عن الاستمرار. وأما قوله سألته عن السهو في النافلة، قال ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، بمعنى أنه شنو؟ لا يجب عليك تكليفا أن تأتي بشيء. هذا لا يعني أن النافلة صحيحة، فربما تكون فاسدة. فلأجل ذلك قد يقال إن ما ذكره جملة من الأعلام من عدم مانعية زيادة الركن في النافلة محل تأمل بمقتضى مراجعة الأدلة. هذه الصورة الأولى وما فيها من الفروض الثلاثة. الصورة الثانية، إذا علم إجمالا إما بنقص الركوع في الركعة التي هو فيها أو نقص سجدتين من الركعة السابقة وهو في النافلة، علم أنه إما نقص سجدتين من الركعة السابقة أو نقص ركوعا من هذه الركعة الثانية، فهو يعلم بنقص ركن على كل حال. فإن كان في المحل الشك، نفس الفروض الثلاثة تأتي، فإن كان في المحل الشك أي ما زال جالسا ولا يدري نقص الركوع أم لم ينقص، وهو لم يدخل في السجود بعد، إذن مقتضى قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة أنه أتى بهما، ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بركوع هذه الركعة التي هو فيها أن يرجع ويأتي بالركوع ولا شيء عليه. وإن كان في المحل الذكري، بمعنى أنه دخل في واجب غير ركني، كما إذا دخل في السجدة الأولى، وبعد أن دخل في السجدة الأولى علم بأنه إما نقص سجدتين من الركعة السابقة أو نقص ركوعا من هذه الركعة، فقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره بأن مقتضى نكتة تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم في المقام هو ذلك، فيجري قاعدة التجاوز في ركوع في سجدتي الركعة السابقة لأنه أصل مصحح، ولا يجري في ركوع الركعة التي هو فيها قاعدة التجاوز لأنه أصل متمم، لأن المكلف يمكنه أن يتداركه، فيجري في حقه استصحاب عدم الإتيان بالركوع فيرجع ويتدارك الركوع ويتم نافلته ولا شيء عليه. الفرض الثالث، أن يدخل في المحل السهوي، يعني يدخل في الركن اللاحق، كما إذا أتم السجدتين ثم علم إجمالاً بأنه إما نقص سجدتين من الركعة السابقة أو نقص ركوعاً من هذه الركعة، فحينئذ يعلم ببطلان نافلته لنقص ركن منها، ونقص الركن مفسد في الفريضة أو في النافلة، فهو يعلم ببطلان نافلته لنقص ركوع منها، فحينئذ يستحب له إعادتها. يأتي الكلام في الصورة الثالثة.